الوجه الذي طرحه سيدنا الخوئي قدس سره لتقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، وهو التقدم الرتبي بينهما، بمعنى أن لا مجال لجريان الأصل المتمم مع جريان الأصل المصحح. وذكرنا فيما سبق أن هناك عدة ملاحظات سبق الكلام فيها. الملاحظة الأخيرة ما ذكره المحقق الحائري قدس سره في كتاب الصلاة صفحة 340، من أنه لم يؤخذ في موضوع وجوب القضاء صحة الصلاة، بمعنى أنه لا يكون وجوب قضاء السجدة فعليا إلا في فرض صحة الصلاة، فموضوع الوجوب هو صحة الصلاة واقعا، ولذلك فإن الأصل المتكفل لإثبات الصحة متقدم رتبة على الأصل المتكفل لنفي وجوب القضاء كقاعدة التجاوز مثلا. وهذا ليس تاما، يعني لم يؤخذ في موضوع وجوب القضاء صحة الصلاة، والسر في ذلك أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر الضمني بالسجدة أثناء الصلاة، فبما أنه هو نفس الأمر الضمني غاية ما في الباب قد تغير محله، بمعنى أن المأمور به في حق المكلف صلاة مقترنة بالجامع بين سجدة في الصلاة وسجدة بعد التسليم في فرض ترك السجدة، فالمأمور به في كل صلاة هو الجامع بين سجدة في الصلاة أو سجدة بعد التسليم في فرض الترك للسجدة أثناء الصلاة، فنفس الأمر الضمني هو هو لم يتغير، والتعبير عنه بالقضاء تعبير مجازي، وإلا الأمر بالسجدة بعد التسليم هو نفس الأمر الضمني بالسجدة أثناء الصلاة، وبناء على ذلك فهو كسائر الأوامر الضمنية التي لم يؤخذ في موضوعها صحة الصلاة، أي كما أن الأمر بالركوع لا بشرط من حيث صحة الصلاة وعدمها، أو الأمر بالسجود أو الأمر بالتشهد، كل أمر ضمني فهو من حيث الحكم أي من حيث الوجوب ليس مقيدا بالصحة. نعم، واقع الصحة أخذ في الامتثال لا في الوجوب، لا أن وجوب السجدة مشروط بالصحة بحيث لا يكون الوجوب فعليا إلا في فرض الصحة، الوجوب فعلي على كل حال، إذ يجب على كل مكلف إذا أمر بمركب أن يأتي به بسائر أجزائه، لا أن الوجوب مقيد بالصحة. نعم، بعد المفروغية عن فعلية الوجوب لا يمكن تحقق امتثاله إلا في فرض الإتيان ببقية الأجزاء، فالصحة بمعنى واقع الصحة بمعنى الإتيان ببقية الأجزاء قيد في امتثال الأمر بالسجدة، لأنه قيد في الوجوب وفي نفس الأمر. فإذا لم يكن نفس الأمر مقيداً بالصحة، وإن كان امتثاله لا يتحقق إلا بالصحة، فليس هناك رتبية بين الأمر بالقضاء وبين صحة الصلاة، كي يقال بأن الأصل المتكفل لإثبات الصحة متقدم رتبة على الأصل المتكفل لإثبات الوجوب أو نفي الوجوب. لا علاقة بين الأمرين، إذ لا ترتب بين الصحة ووجوب القضاء. وبالتالي يمكن للمكلف أن يقول: بما أن الأمر بقضاء السجدة ليس مشروطاً بالصحة، إذن كما أن الأصل المتكفل لإثبات الصحة جار، فإن الأصل النافي للقضاء جار، ويقع بينهما شنو؟ ويقع بينهما التعارض. هذا تمام الكلام في الوجه الذي أفاده سيدنا قدس سره. الوجه الذي بعده، ألا وهو الوجه الخامس لتقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، أن يقال: إن المستفاد من بعض عباراته قدس سره الاتكاء على نكتة اللغوية، بمعنى أنه لا يدعي التقدم الرتبي، أي أن الأصل المصحح متقدم رتبة على الأصل المتمم، بلحاظ أن الصحة متقدمة رتبة على الأمر بالقضاء، لا يدعي ذلك. غاية ما يدعي أن إثبات الأمر بالقضاء أو نفي الأمر بالقضاء في صلاة محكومة بالفساد إما شرعان بمقتضى استصحاب عدم الامتثال، أو عقلان بمقتضى قاعدة الاشتغال لغون. إذا كانت الصلاة محكومة بالفساد إما عقلان لقاعدة الاشتغال، إما شرعان لاستصحاب عدم الامتثال، فالتصدي لإثبات وجوب القضاء فيها أو نفي وجوب القضاء فيها لغون. فالنكتة في عدم جريان الأصل المتمم وهو النافي لوجوب القضاء في عرض جريان الأصل المصحح وهو النافي لوجوب الإعادة، النكتة هي أن جريان الأصل المتمم في صلاة محكومة بالفساد لغون. ولذلك ذكر قدس سره في الجزء التاسع عشر صفحة 169 بأنه لو فرض أن المكلف شك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين فصلاته باطلة، لأن الشك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين مبطل للصلاة. فلو كان مع شكه هذا نسي سجدة من الركعة الأولى، فهل يدعي أحد بأنه يجب عليه القضاء؟ معناه لأن يجب عليه القضاء في صلاة محكومة بالفساد فسادا واقعيا لأجل الشاك، أو أن المكلف في حال شكه بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين شك هل أنه ترك سجدة من الركعة السابقة أم لا؟ لا معنى لنفي ذلك بقاعدة التجاوز لأجل نفي وجوب القضاء مع كون الصلاة محكومة بالفساد. إذن لا معنى للأصل المتمم، لا معنى يعني لغو،
لا معنى للأصل المتمم في صلاة محكومة بالفساد عقلا أو شرعا. لذلك لا يجري الأصل المتمم في عرض الأصل المصحح. هذا هو الوجه الخامس. ولكن يلاحظ على ذلك أن غايته أن يقال مقتضى إطلاق دليل الأصل شموله لكل مورد يشك في موضوعه. متى شك؟ هل أتى بسجدة أم لا؟ جرت قاعدة التجاوز. هل أتى بتشهد أم لا؟ جرت قاعدة التجاوز. مقتضى إطلاق دليل الأصل أي دليل قاعدة التجاوز جريانه في كل مورد شك في العمل بعد تجاوز محله الشرعي. خرجنا عن هذا الإطلاق في فرض الحكم بفساد الصلاة، لأنه في فرض الحكم بفساد الصلاة واقعا أو ظاهرا يكون جريان هذا الأصل لغوا. فالإطلاق فعلي، خرجنا عن هذا الإطلاق في فرض الحكم بفساد الصلاة. وبناء على ذلك فهذا لا يوجب تأخر الأصل المتمم النافي لوجوب القضاء عن الأصل المصحح، لأننا إنما نلغي الأصل المتمم في فرض الحكم بفساد الصلاة، مو في فرض الشك في صحة الصلاة. في فرض الحكم بفساد الصلاة عقلا أو شرعا واقعا أو ظاهرا لا يجري الأصل المتمم للغويته. هذا فقط المقدار الخارج عن إطلاق دليل الأصل. فلأجل ذلك يقال لو كان جريان الأصل المتمم ببركته يتنقح صحة الصلاة، بمعنى أنه لا يعتبر في جريان قاعدة التجاوز إلا أنه لو جرت لترتب على جريانها صحة الصلاة، فإذن يكفي في دفع اللغوية إحراز صحة الصلاة ولو في طول جريان القاعدة، إذ ما دامت النكتة هي نكتة اللغوية. إذن يكفي في دفع اللغوية أن نقول يجري القاعدة التجاوز في كل مورد لو جرت لترتب عليها صحة الصلاة، هذا كاف في دفع نكتة اللغوية. ولا حاجة في دفع نكتة اللغوية إلى أن نحرز صحة الصلاة في رتبة سابقة ثم تجري قاعدة التجاوز. نكتة اللغوية لا تقتضي ذلك، بل غاية ما تقتضيه أن لا مجرى للقاعدة في فرض الحكم بفساد الصلاة. وأما لو كان جريان القاعدة نفسه موجباً لإحراز صحة الصلاة لكفى ذلك في جريانها لعدم ورود نكتة اللغوية في مثل هذا الفرض. ففي المقام لدينا أصلاً، أصل يصحح الصلاة وهو قاعدة التجاوز النافية لاحتمال ترك سجدتين من ركعة واحدة، وقاعدة التجاوز النافية لوجوب القضاء. فنقول لا مانع بغض النظر عن حرمة المخالفة القطعية، لا مانع من جريان الأصلين في عرض واحد، مع أن الأصل الثاني وهو الأصل المتمم جرى مع عدم إحراز صحة الصلاة في رتبة سابقة، لكن جريانه ليس لغواً. لما؟ إذ يكفي في جريانه أنه بجريان القاعدة فيهما معاً تحرز صحة الصلاة، فجريان القاعدة المحرز لصحة الصلاة ولو في طول جريانها كاف في نفي نكتة اللغوية. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس، ما يستفاد من كلامه قدس سره أيضا، حيث ورد في بعض كلماته قدس سره الاتكاء على نكتة إثباتية وهي التعبير بالمضي، باعتبار أن قاعدة التجاوز ورد في لسان دليلها الأمر بالمضي، امضي، من شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، من شك في السجود بعدما قام فليمضي، وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه وقد دخل في غيره فليمضي ولا يعد. حتى قوله في صحيحة زرارة: يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، ظاهر التعبير عرفا فشكك ليس بشيء، يعني شنو؟ امضي، خصوصا مع سبقها بهذا التعبير. شك في السجود بعدما قام قال يمضي، شك في الركوع بعدما سجد قال يمضي، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فاللسان الوارد في أدلة قاعدة التجاوز هو لسان الأمر بالمضي، وظاهر هذا اللسان عرفان تصحيح الصلاة أو تتميمها بعد إحراز صحتها. فمتى يقال للمكلف امضي؟ إذا شك في الفساد قل له امضي لا تعتني، أو أحرز الصحة ولكن شك في التمامية كترك سجدة أو تشهد يقال امضي. فبما أن التعبير امضي إنما يصح عرفان في فرض التصحيح أو التتميم بعد إحراز الصحة، اقتضى ذلك اختصاص قاعدة التجاوز إما بفرض الصحة أو بفرض التتميم بعد إحراز الصحة. فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز في موضع التتميم مع عدم إحراز الصحة، لأن إثبات التتميم مع عدم إحراز الصحة لا يقال له امضي، كيف يمضي والصحة لم تحرز؟ إذن نفس التعبير امضي ظاهر في التتميم بعد إحراز الصحة لا مطلقان. فهذا هو الوجه في تقدم الأصل المصحح على الأصل المتمم. ولكن يلاحظ على ذلك أولا ما ذكره جمع من الأعلام، منهم سيد المنتقى قدس سره في قاعدة التجاوز، أنه لا يستفاد من الأمر بالمضي في دليل القاعدة أكثر من نفي التبعة والتأمين والمعذرية، أي لا يستفاد عرفا من هذا التعبير امضي أنه في مقام التصحيح أو التتميم بعد إحراز الصحة، بل غاية التعبير امضي عرفا أنه ليس عليك تبعة، فهو في مقام المعذرية والتأمين ولا يستفاد منه أكثر من ذلك. فبما أن المستفاد عرفا هو هذا، يكفي في التأمين والمعذرية أن يحتمل وجوب القضاء عليه لاحتمال صحة صلاته وإن كان لم يحرز صحة الصلاة. هو الآن لا يحرز صحة الصلاة، ولكن بما أنه يحتمل الصحة ويحتمل وجوب القضاء عليه، فيكفي في قوله امضي نفي وجوب القضاء أو وجوب سجود السهو لاحتمال صحة الصلاة وإن كان لم يحرز صحة الصلاة في رتبة سابقة. ويأتي الكلام في بقية هذا الوجه إن شاء الله تعالى.